إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لو شاء ما خلق شيئا من خلقه، ولكنه سبحانه وتعالى اتصف بالحكمة البالغة فأراد أن يخلق هذا الخلق وأن يدبر شأنه على وفق حكمته البالغة، فخلق هذه الدنيا وجعلها امتحاناً ومعبراً إلى الدار الآخرة، وجعلها دار امتحان للذين عاشوا فيها، فإنهم يؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم على ما مكثوا في هذه الدار، وقد أقام عليهم الحجة البالغة بما آتاهم من علمه، منه ما هو عن طريق الوحي المنزل إلى الرسل، ومنه ما هو ناشئ عن العقول التي ركب الله في البشر، وهي حجة قائمة لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتنكر لها. وقد أحل للناس ما فيه مصلحتهم، وحرم عليهم ما فيه مفسدة لهم، وهو سبحانه وتعالى لا يصل إليه نفع ولا ضر من عباده، فهو غني عنهم أجمعين. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكنه ينبههم في هذه الدار على أخطائهم رحمة بهم، فما يصيب الناس من المصائب كله تنبيه لهم على ما يقعون فيه من الأخطاء، وإعذار إليهم لعلهم يتوبون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. فيصيب الإنسان بمنبه ينبهه إما بمرض أو حادث أو ظلم يقع عليه أو غير ذلك مما يلجئه إلى الله سبحانه وتعالى، فيستشعر رجوعه إليه، وأنه الآن قد أتيحت له فرصة للرجوع إلى الدنيا، ولكن سيأتي وقت لا تتاح له فيه هذه الفرصة، فقد مرض الآن ثم برئ، فليحمد الله أن أتيحت له فرصة العودة إلى الدنيا، وقد نام الآن ثم استيقظ وقد أتيحت له فرصة للعودة إلى الدنيا، وقد كان في حادث فأنجاه الله منه فأتيحت له فرصة للعودة إلى الدنيا، ولكن ليس ذلك دائما، بل لا بد أن تأتي الفرصة التي لا تتاح له فرصة بعدها، وحينئذ سينتقل من هذه الدار بما قدم، ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على أعماله كلها. وهذا التنبيه هو من ألطاف الله وفضله. كثير من الناس يظن أن المرض والآفات والأسقام والأوبئة وما يحصل في الأرض من الأضرار ومن غلاء الأسعار أن ذلك بلاء محض، وفي ذلك جهل بتدبير الله وحكمته، فما هو إلا الحكمة البالغة والتنبيه للناس وإتاحة الفرصة لهم وإقامة الحجة عليهم ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وينيبوا ويصلحوا حالهم ويغيروا حياتهم، لعل الله سبحانه وتعالى يغير ما بهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتتاح الفرصة للإنسان ليؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الفرصة متكررة، منها ما هو غيبي لا نراه في الواقع كإمساك ملك السيئات الذي يكتبها حتى تتاح الفرصة للإنسان إذا وقع المؤمن في سيئة أمر الملك أن يمسك عن كتابتها وقتا لعله يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الفرص الغيبية كذلك أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا تزال التوبة مقبولة إلى أن يصل الإنسان إلى أحد حالين: إما حال الغرغرة، وذلك عند الموت إذا حجرجت في الصدر وحان خروجها، فحينئذ لا تقبل توبته إن لم يكن تاب من قبل. والثانية إذا طلعت الشمس من مغربها فجاء بعض آيات ربك، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وما قبل ذلك تتاح الفرص للإنسان ليؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فرط في جنب الله. فكل ما يحيط بنا من الأمور لله فيه حكمة بالغة ولطف ورأفة ورحمة، فنحن تحيط بنا الرحمة من كل جانب، وألطاف الله سبحانه وتعالى التي شملتنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا ما زلنا نعيش فيها وتستمر معنا، فهي حجة قائمة علينا وفضل من ربنا جل جلاله لا يمكن أن نكافئه بأي شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده المؤمن إذا سقاه على ظمأ أن يقول الحمد لله فيرضى الله عنه، وإذا أطعمه على جوع أن يقول الحمد لله فيرضى الله عنه، وإذا أنجاه من أمر ما فيقول الحمد لله فيرضى الله عنه. وهذا من فضله سبحانه وتعالى ولطفه ورأفته بعباده. لا تأتينا كارثة ولا مشكلة إلا وفيها رأفة ورحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ما من مصيبة تصيب الإنسان المؤمن إلا وهي خير له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمصائب التي تصيب الإنسان هي أعراض دون العرض الأخير القاضي عليه، وذلك العرض آت لا محالة، ولكن الله أخفاه، كما أخفى وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله جل جلاله، ولا يطلع عليه أحدا من خلقه، وهو من مفاتيح الغيب المستورة التي لا يطلع عليها أحد من خلق الله، حتى إسرافيل المأمور بالنفخ في الصور لا يعلم متى تقوم الساعة. وقد التقم الآن الصور وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، ولا يمكن أن يعلم أحد متى يؤمر إسرافيل بالنفخ إلا الله جل جلاله، فهو الذي يأمره إذا شاء فينفخ نفخة الفزع التي يصعق لها الخلائق جميعا، فيمكثون 40 سنة، ثم يأمره فينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وحينئذ ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وتبدل الأرض غير الأرض، وتطوى وتبث بسا، وتنفض كما ينفض الجراب، فترمي كل ما فيها من الأجداث والكنوز وما فيها من أعمال الناس كله ترميه رميا، وتعود كما فطرها الجبار جل جلاله، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وحينئذ يخبز الجبار الأرض بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته بيمينه نزلا لأهل الجنة، فتتبارك بيمين الجبار جل جلاله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد الرهيب: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتتحدث بما عمل عليها من الأعمال، وذلك بأن ربك أوحى لها، حتى لو لم تكن تفهم ذلك ولا تعرفه فالله يوحي ذلك إليها وحي إلهام، فتتحدث به وتشهد عليه جميعا بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدر الناس من هذه الأرض أشتاتا فرادا، كل واحد منهم يعرض على الله وحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تتقطع أرحام الناس وأنسابهم وعلائقهم كلها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. حتى أنبياء الله الكرام وهم سادة أهل الأرض جميعا ما منهم أحد إلا وهو يقول: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، غير محمد صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، فإنه يقول: يا ربي أمتي أمتي، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا المشهد الرهيب الذي صوره لنا الجبار جل جلاله في هذه السورة الكريمة هو إعذار إلينا وإقامة للحجة علينا. والعرب يقولون: من أعذر فقد أنذر، فالله جل جلاله قد أنذرنا وأعذر إلينا، فلا بد يا إخواني أن نلتمس النجاة من أهوال ذلك اليوم الموعود، وأن نعلم أن هذا الموعد لا يخلف، وأنه متحقق الوقوع، وأننا صادرون إلى الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله حفاة وعراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يترككم سدى، وإنما أقام عليكم الحجة وأقام عليكم الشهادة التي لا يستطيع أحد منكم الإنكار بعدها، فما منكم أحد إلا ويأتي يحمل طائره في عنقه، وهو كتاب قد حوى أعماله منذ كلف إلى أن قبضت روحه وانتهى تكليفه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينشر الكتاب بين يدي كل واحد منكم فيقال له اقرأ، فلا يستطيع التأبي ولا التلكؤ، يقرأ ولو كان غير قارئ أعماله كلها. فإن مر بموقف مشرف وعمل صالح غشيته البشاشة والسرور، وإن مر بموقف مخزٍ وعمل سيء اسود وجهه، وهو يشهد الخلائق جميعا على أعماله بحضرة الجبار جل جلاله، فيقول: فعلت كذا يوم كذا، وقلت كذا يوم كذا، وتركت كذا يوم كذا، وفعلت كذا ليلة كذا، وقلت كذا ليلة كذا، وتركت كذا ليلة كذا. يقر على نفسه بكل أعماله، ويشهد الخلائق جميعا بحضرة الجبار جل جلاله على إقراره بذلك. وأنتم تعلمون أن الله جل جلاله هو الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو يقيم الحجة على الإنسان المكلف بأنه كره الظلم حتى في غير العاقل من الخلائق، فيوم القيامة يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يقتص للشاة الجماء وهي غير مكلفة من الشاة القرناء وهي غير مكلفة بما ظلمتها ونطحتها في الدنيا، فيقتص لها منها بين يدي الله جل جلاله. فكيف بالإنسان المكلف؟ ولذلك جاء في بعض الأعمال بخصوصها وعيد شديد، فتارك الزكاة يؤتى بأمواله كلها وهو يراها قبل أن يفصل بين الناس، فإذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها يبطح لها بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، لا يفقد منها كبيرة ولا صغيرة، تطأه بأظلافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجدف أشداقه بالمجاديف، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وبذلك يعلم أن هذا هو مجرد تهيئة للحساب بعد ذلك وللجزاء الدائم الذي لا ينقطع، فهذا حتى يفصل بين الناس، معناه أنه ليس هو الجزاء الدائم وإنما ذلك في نار جهنم عائدا بالله. ما قبل ذلك إنما هو من تمام العدل الذي هو صفة الله جل جلاله وهو أمره، فمن عدله أنه يؤاخذ أصحاب الحقوق بها ويأخذها منهم، حتى عذاب القبر هو من أخذ الحقوق من أصحابها، فلعلها تكون تكفيرا لسيئاتهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين جديدين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية عدم النظافة من البول فقال استتروا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي أغلب عذاب القبر عائدا بالله من عدم الاستتار من البول أي عدم النظافة من الأنجاس. وهذا قبل الجزاء الأخروي الذي ينتظر أصحابه في نار جهنم، لكنهم يعذبون في قبورهم على هذه الأعمال بخصوصها إنجازا لوعد الله لوعيد الله جل جلاله وإتماما لعدله سبحانه وتعالى، فهو الحكم العدل جل جلاله. والإنسان الذي يعامل الله سبحانه وتعالى معاملة تليق بجلاله هو الذي يراعي ظروفه وأحواله فيتلمس آثار رحمات الله وبركاته في حياته، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فيثني على الله بما هو أهله ويشكر نعماءه كما كان إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، لا تأتي نعمة إلا وبادر إلى شكرها قبل أن تأتي أخرى بعدها، فيبادر إلى شكر النعم ليحسن معاملة الله. وكذلك إذا جاءته ضراء من عند الله أعد لها ما يسترها من الصبر والرضا، فهو يعلم أن الله لا يريد به إلا ما هو خير له، فإذا جاءه أي شيء من عند ربه رحب به وشرح له صدره. ولم تكن جارية إبراهيم إلا على هذا المنوال، فإنها عندما أدبر إبراهيم إلى الشام رفعت إليه رأسها فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أي نعم، قالت إذن لا يضيعنا، فهي على ثقة تامة بأمر الله سبحانه وتعالى وترحب بكل ما هو آت من عنده، فإذا كان أمر بهذا فهو الخير المحض، وتعرفون ما ترتب على ذلك من الخير، فجعل الله مكة البلد الحرام وجعل ذرية إسماعيل فيها حتى أخرج منها محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الثقلين جميعا، وجعل ذلك الوادي الموحش الذي ليس فيه زرع مكانا لأفئدة الناس ومهوى لأفئدة الناس في كل زمان، يأتي إليه الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وجمع فيه أنواع الأرزاق كلها، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا،
وجعله مباركا بركة مستمرة إلى يوم القيامة. فذلك واضح من رضا هذه الجارية، وهذا هو المعاملة التي تليق بالله جل جلاله، أن يكون الإنسان متطلعا لآلائه ونعمه شاكرا لها، وأن يكون صابرا على المصائب التي تأتي من عنده، ويعلم أن في طياتها ما هو خير. لا تكره المكروه عند حلوله، إن الحوادث لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. فهذا هو اللطف الخفي الذي يستره الله سبحانه وتعالى في المصائب، وتأتي عقباه وأخراه خيرا للإنسان إذا كان محسنا للمعاملة، يتطلع إلى ما هو خير ويأتيه ذلك في النهاية. وهذه الامتحانات كلها دليل على عدل ربنا جل جلاله وعلى رأفته ورحمته. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم، ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فأمن خوفهم أجمعين، واقض حوائجهم أجمعين يا أرحم الراحمين، وآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه كلها يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.